أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. في هذا الدرس نتحدث عن كلام المصنف حول الأحوال في المسألة. طبعا لا ننسى أن أفضل المسألة، أفضل كلام الآن، إحنا لازمنا في المسألة الرابعة، وهو أن الإطلاق هل هو بالوضع أو لا. و هناك ذكرنا عن في بداية المسألة أنه المنسوب إلى مشهور القدماء هو أن الإطلاق بالوضع، أما المتأخرين فمن سلطان العلماء إلى يومنا هذا التزموا بأن إطلاق بمقدمات الحكمة. طبعا والخلاف هو في أسماء الأجناس، فالكلام في أسماء الأجناس، ولكن يحتاج المصنف إلى بيان اعتبارات الماهية المقدمة التي مرت علينا، باعتبار أن التعبيرات الفنية اختلفت من الأصوليين حول المسألة. لذلك تحتاج إلى هذه المقدمة الطويلة التي مرت علينا، ومقدمة نافعة جدا في هذا البحث وفي مباحث أخرى. بعد أن انتهى من بيان هذه المقدمات، الآن يذكر الأقوال في المسألة. مسألتنا في الأصل أن الإطلاق هل هو بالوضع أو لا. قلنا أن مشهور القدماء قبل سلطان العلماء التزموا بأن الإطلاق بالوضع، فالإطلاق مأخوذ عند وضع أسماء الأجناس. هذا المعنى يمكن تصويره على وجهين، يمكن تصوير هذا المعنى على وجهين. يمكن أن يصور اختيار القدماء على أن الإطلاق مأخوذ بشرط عند الوضع، فيكون الموضوع له هو الماهية بشرط الإطلاق. التصوير الثاني أن مقصودهم من الماهية هي الماهية المطلقة، يعني اللا بشرط. الماهية المطلقة أو المعنى المطلق أي اللا بشرط. فإذا أخذهم الإطلاق في المعنى عند الوضع، في ذات المعنى عند الوضع، إما أن يكون بالتصوير الأول أو بالتصوير الثاني. التصوير الأول أن الموضوع له هو الماهية بشرط شيء، يعني بشرط الإطلاق، الماهية المقيدة بالإطلاق، بشرط شيء، بشرط الإطلاق. التصوير الثاني أنه لا، الموضوع له هو المعنى المطلق، الماهية المطلقة، أي لا بشرط. على كلا التصويرين، على كلا التصويرين هم يرون أن الإطلاق أخذ عند الوضع، فاستعمال اللفظ في المقيد دون القيد استعمال المجازي، لأنه استعمال في غير ما وضع له، لأن عندهم أن الإطلاق طالما بالوضع إذن اللفظ موضوع للماهية مع الإطلاق، فالإطلاق جزء الموضوع له. على مذهبهم الإطلاق جزء الموضوع له، جزء المعنى الموضوع له. فإذا استعملنا اللفظ في الماهية مع الإطلاق هذا استعمال فيما وضع له، لأنه الوضع صار بهذا. أما إذا استعملنا اللفظ في الماهية دون الإطلاق فهذا استعمال مجازي، لأنه استعمال في غير ما وضع له، لأن اللفظ لم يوضع بخصوص الماهية وإنما وضع للماهية مع الإطلاق. مذهب المشهور هكذا يلزم منه أن جميع الألفاظ التي تطلق على الماهيات استعمالات مجازية. يعني إذا أطلقنا لفظ إنسان وأردنا الإنسان استعمال مجازي، إذا قلنا ماء وأردنا ماهية الماء استعمال مجازي، وإذا قلنا رجل واستعملناه في ماهية الرجل استعمال مجازي. ما يصير استعمال حقيقي إلا إذا قصدت ماهية الإنسان مع الإطلاق، أو ماهية الماء مع الإطلاق، أو ماهية الرجل مع الإطلاق، لأنهم يقولون أن الوضع عند الوضع وضع للماهية مع الإطلاق. فيلزم أن استعمال أسماء الأجناس في معانيها جميع هذه الاستعمالات استعمالات مجازية. وتبين يعني جوابنا على هذا الرأي على هذا المذهب مما تقدم سابقا، لأننا قلنا سابقا أن الاعتبار المأخوذ، لاحظوهم ماذا يقولون، يقولون أنه يعني أيضا التزم كما تذكرون أنه تكون الاعتبارات أمور ذهنية، الاعتبارات تتكلم السابق أمور ذهنية، إذا قيدنا الموضوع بالاعتبارات فراح تبقى قضايا ذهنية وتبطل القضايا الخارجية والحقيقية التي هي عمدة القضايا. وذكرنا سابقا أنه أخذ الاعتبار في الماهية إنما هو مصحح وليس قيدا في معنى الموضوع، أو مصحح وليس قيدا للماهية، ليس قيدا للماهية. كمثال التصور الموضوع والمحمول عند الحمل، أو تصور اللفظ والمعنى عند الوضع أو عند الاستعمال. هذا تقدم علينا وتكرار من المصنف لا نعيده. المهم أن الأقوال في المسألة اختلفت. احنا الان عندنا مذهب المشهور مشهور القدماء، وهو ان الاطلاق بالوضع على التصوير الذي تقدم. والرأي الاخر انه لا، ليس بالوضع، وهو الرأي من سلطان العلماء الى يومنا هذا. ولكن طبعا اتفقوا على من سلطان العلماء إلى يومنا هذا متفقين على أن الإطلاق ليس بالوضع، ولكن اختلفت تعبيراتهم الفنية في بيان المراد. الآن احنا كلامنا في أسماء الأجناس، نقول أن أسماء الأجناس عند الوضع لوحظت بأي اعتبار من الاعتبارات التي ذكرناها سابقا، الاصطلاحات التي ذكرناها سابقا. الأقوال في المسألة أربعة. القول الأول أن الوضع في أسماء الأجناس الموضوع له هو الماهية بما هي، يعني النظر مقصور على الذات والذاتيات وليس إلى الخارج. فإذا القول الأول أن الموضوع له في أسماء الأجناس هو الماهية بما هي، بالحالة الذات والذاتيات لم ننظر إلى أي شيء خارج عن ذات الماهية، لم نخرج الماهية عن تقررها الذاتي، وإنما قصرنا النظر على ذات الماهية. كل قول وأكثر بطلانه أفضل حتى ليس إرباك، وهذا القول مردود بهذا الجواب من قبل المصنف، هو أن احنا كلامنا في الوضع، وضع أسماء الأجناس، فنقول أن الوضع حكم من الأحكام. فهو محمول على الماهية وهو أمر خارج عن ذات الماهية، فلا بد أن تلحظ الماهية مقيسة إلى الغير، ولا يمكن أن نقصر النظر على الماهية بما هي، لأن الوضع أمر خارج عن حقيقة الماهية والحكم خارج عن حقيقة الماهية. فإذا أردنا أن نحكم على الماهية بشيء نقول ذلك الشيء أمر خارج عن ذات الماهية، فلا يمكن أن نحكم عليها عند الوضع. وقلنا الوضع حكم، يعني حكمنا على اللفظ بأنه له ذلك المعنى، وحكمنا على المعنى بأنه له ذلك اللفظ. فعند الحكم على الأسماء الأجناس ذلك الحكم الوضع أمر خارج عن ذات الماهية، فلا يمكن أن نحكم عليها في حال قصر النظر على الذات والذاتيات فقط، لا يتعداها إلى ما هو خارج عن الذات، بل عند الحكم عليها لا بد أن نلحظ الماهية مقيسة إلى الخارج، إلى ما هو خارج عنها. فإذا تبين بطلان القول الأول. يقول القول الأول أن الوضع أسماء الأجناس الموضوع له هو الماهية بما هي، لم يلحظ أي شيء خارج الماهية، نقول هذا لا يمكن، هذا مستحيل، لا بد أن يلحظ ما هو خارج عن الماهية، لأننا حكمنا، احنا كلامنا في الوضع والوضع حكم، فعند الحكم على الماهية لا بد أن تقاس إلى ما هو خارج عن الماهية حتى يحكم عليها، لا يمكن أن يحكم عليها مع قصر النظر على الذات والذاتيات، بل لا بد أن يلحظ ما هو خارج عن الماهية حتى يحكم عليها. فإذا لا يمكن أن يكون المعنى الموضوع له، المعنى الملحوظ هو الماهية بما هي، هذا القول الأول وبطلانه. القول الثاني أن الموضوع له في الأسماء الأجناس هو الماهية لا بشرط المقسم، وتقدم ما هو المقصود لا بشرط المقسم، يعني حتى تكون على ذات، حتى تكون الماهية مطلقة بحيث يسري معناها في جميع أحوالها وأطوارها وقيودها إلى آخره، فتؤخذ بلا بشرط المقسم. ويرد القول الثاني ما تبين منا سابقا أن لا بشرط المقسم ليس له وجود مستقل قبال الاعتبارات الثلاثة، بل لا بد أن يلحظ بأحد الاعتبارات الثلاثة، فلا يمكن أن تلحظ الماهية باللا بشرط المقسم، لأن إذا لاحظت باللا بشرط المقسم لا بشرط المقسم أين موجود؟ وجوده بوجود أقسامه، فيجب أن تلاحظ شنو؟ الاعتبارات الثلاثة وليس المقسم، لأن المقسم ليس له وجود مستقل قبال الاعتبارات الثلاثة. طبعا أجوبة هذه الأقوال كلها تبين مما سبق، بس هذا إعادة وتثبيت للموقف. القول الثالث وهو أن الماهية المهملة، القول الأول ماهية المهملة، الماهية المهملة يعني الماهية بماهية هي عين الماهية اللا بشرط المقسم، وقلنا هذا ظاهر عبارة صاحب الكفاية تبع المحقق السلسواري صاحب المنظومة. وتبين أيضا من المقدمات السابقة رد هذا القول، فإننا نقول أن الماهية إما أن تكون مقيسة إلى ما هو خارج عنها أو غير مقيسة، فالمقيسة وغير المقيسة أمران متقابلان متناقضان. فإذا ونحن نقول الماهية المقيسة هو اللا بشرط المقسم، والماهية غير المقيسة هو الماهية المهملة، وهما أمران متقابلان لا يمكن أن يكون أحدهما عين الآخر. فإذا القول الثالث أيضا باطل، لأنه جعل الماهية المقيسة عين الماهية غير المقيسة، وهذا محال، يعني احنا بالقسمة الثنائية الدائرة بين النفي والإثبات القسمة المنطقية المتيقنة الصحة أن الماهية إما أن تكون مقيسة أو لا، المقيسة هي اللا بشرط المقسم أو لا هي الماهية المهملة، فتبين أن الماهية المهملة قبال الماهية لا بشرط المقسم وليس عينها. هذا أيضا ذكرناه سابقا، هذا تكرار وإعادة بس مجرد تثبيت موقف أمام هذه الأقوال الأربعة. فإذا بطلت الأقوال الثلاثة الأولى، القول الأول أن أسماء الأجناس أخذت على نحو الماهية المهملة بماهية، وقلنا هذا باطل لأنه لا يمكن أن يحكم عليها إلا بلحاظها إلى ما هو خارج عنها، فبما هي مهملة لا يمكن. القول الثاني يقول أنه أسماء الأجناس أخذت عند الوضع على نحو الماهية لا بشرط المقسم، قلنا لا بشرط المقسم أيضا هذا باطل لأنه ليس له وجود مستقل قبال الاعتبارات الثلاثة. إذا لا بشرط مقسمي فقل إما بالاعتبار الأول أو الثاني أو الثالث، لأن هو الموجود هذا الموجود هو أحد الاعتبارات الثلاثة، فالتزم بأحد الاعتبارات الثلاثة لا يمكن الالتزام باللا بشرط المقسم بالمقسم. القول الثالث يقول أن الماهية المهملة عين اللا بشرط المقسم، وقلنا هذا باطل لأنهما متقابلان، لأن الماهية بالقسمة المنطقية الدائرة بين النفي والإثبات تنقسم إلى المهملة واللا بشرط المقسم، فهما قسمان متقابلان ولا يمكن أن يجتمعا فأحدهما غير الآخر قطعا. بقي القول الرابع وهو المتعين، أن الماهية الموضوع لها أو المعنى الموضوع لها هو الماهية اللابسة شرط القسم، وهذا هو اختيار المصنف أن المعنى الموضوع له في أسماء الأجناس هو الماهية لا بشرط القسم. طبعا لاحظوا أن القضية منحصرة، لأن احنا ذكرت سابقا أن الاصطلاحات خمسة، قد مختصر جدا لما سبق من أبحاث اعتبارات الماهية. هناك ذكرت في بيان اعتبارات الماهية أن الاصطلاحات خمسة: الماهية المهملة، الماهية إما أن ننظر إلى ذاتياتها أو ننظر إليها مقيسة إلى ما هو خارج عنها. إذا نظرنا الماهية ذاتياتها هو الماهية المهملة، هذا أول. إذا نظرنا إليها مقيسة هذه الماهية لا بشرط المقسم، هذا اصطلاح، وإن كان قلنا ليس له وجود مستقل وإنما وجود بوجود الاعتبارات الثلاثة. فحينئذ نقول الماهية إما لحظ الذات أو مقيسة. إذا مقيسة إما أن تكون بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط، فصار عندنا خمس اصطلاحات. فإذا تبين بطلان القول بأن المعنى الموضوع له الماهية المهملة، خلصنا من هذا الاصطلاح الأول، وتبين بطلان القول أن المعنى الموضوع له في أسماء الأجناس هو الماهية لا بشرط المقسم، هذا الاصطلاح أيضا خلصنا عنده. بقت اعتبارات الثلاثة، اعتبارات الثلاثة أن الماهية بشرط الشيء أو بشرط لا أو لا بشرط. فإذا اختيارنا هو القول الرابع أن الماهية أخذت لا بشرط القسمي، ولكن يحتاج إلى بيان أن كيف أخذت لا بشرط القسمي. نحن نقول أنه لما بطلت الأقوال السابقة فوصلنا إلى نتيجة أن المعنى الموضوع له في أسماء الأجناس ليس الماهية المهملة ولا لا بشرط المقسم، فبقت شنو؟ أحد الاعتبارات الثلاث. أولا نحن لابد أن نأخذ أحد الاعتبارات الثلاثة لبطلان الأقوال الأخرى، ويعني هناك جواب القول الأول هو أنه إحنا ماذا نريد؟ إحنا نريد أن يكون المعنى الموضوع له معنى قابل لأن نستعمله في جميع حالاته وطوارئه وقيوده. احنا نريد مثلا لفظ عالم يوضع لمعنى عالم سواء هذا العالم تقيد بشيء او لا، نريد لفظ رجل ان يستعمل في ماهية الرجل بحيث هذا الرجل يمكن ان يقيد بالايمان والكفر، بالعلم او الجهل، بالحياة او الموت، بالقيام او القعود الى اخره. احنا الان كلامنا في الاطلاق والتقييد، فجميع الحالات الطارئة وما يمكن ان يتقيد به نريد ان يكون المعنى الموضوع له ما هي تتحمل جميع هذه الاستعمالات. في بيان القول الرابع نتحدث في مرحلتين، مرحلة الوضع ومرحلة الاستعمال. أما في مرحلة الوضع، لما قلنا أن الوضع حكم من الأحكام في رد القول الأول، ولا يمكن أن يحكم على الماهية إلا إذا لوحظت مقيسة إلى ما هو خارج عنها، إذن لا يمكن أن تؤخذ الماهية مهملة بل لابد أن تؤخذ مقيسة. لا يمكن أن تؤخذ باللابس المقسمي، لأن مقيس اللابس المقسمي له أقسام ثلاثة، لأن قلنا اللابس المقسمي ليس هو وجود المستقل قبال الاعتبارات الثلاثة، بل وجود بوجود الأقسام الثلاثة. إذن عند الوضع لابد أن نلاحظ الماهية مقيس إلى الغير، فإذا مقيس إلى الغير فعند القياس إلى الغير احنا عدنا ثلاثة اعتبارات، فبأي اعتبار نأخذ الماهية؟ احنا الآن عند الوضع انتهينا إلى أنه شنو؟ أن الوضع حكم الأحكام، فلا بد أن تلحظ الماهية عند الوضع مقيسة إلى ما هو خارج عنها. إذا قلنا لابد أن نلاحظها مقيسة، إذن لابد أن نلحظها بأحد الاعتبارات الثلاثة، إما بشرط الشيء أو بشرط لا أو لا بشرط قسمي. احنا الغرض من وضع لفظ رجل لماهية الرجل او لفظ انسان لماهية الانسان ما هو؟ حتى نستعمل اللفظ في الماهية في جميع الاحوال، في حال الاطلاق والتقييد، في حال وجود طوارئ او طوارئ غير موجودة، في جميع احوال الماهية. بمعنى اخر نريد أن نضع لفظ لمعنى ذلك المعنى يسري في جميع الحالات التي تطرأ على تلك الماهية. نريد أن نستعمل لفظ رقبة في ماهية الرقبة التي يمكن أن تكون لفظ رقبة مؤمنة أو كافرة، رقبة حرة أو غير حرة إلى آخره. فإذا أردنا أن نأخذ الماهية بحيث يكون معناها ساريا في جميع أحوالها، نأخذها بشرط الشيء أو بشرط لا أو لا بشرط. ذكرت سابقا في البحث الاعتبارات أن الماهية إما مهملة أو مقيسة. مقيسة إما الماهية المقيسة، إما مقيدة أو مطلقة. المقيدة إما مقيدة بالوجود أو بالعدم. لاحظوا الماهية المقيسة إلى ما هو خارج عنها، إما أن تكون مطلقة، إما العفو بتعبير آخر، أريد أغير التعبير يعني صحيح ولكن أغير التعبير حتى يتضح المطلب. أقول الماهية المقيسة إما مقيدة أو غير مقيدة. المقيدة إما أن تكون مقيدة بقيد وجودي أو بقيد عدمي. فعدنا ثلاث اعتبارات، الماهية إما مقيدة أو غير مقيدة، المقيدة إما بقيد وجودي أو قيد عدمي. فالماهية المقيدة بقيد وجودي بشرط الشيء، المقيدة بقيد عدمي بشرط لا، الماهية غير المقيدة لا بشرط. فتبين لنا أن الماهية غير المقيدة أي لا بشرط قبال قسمين، يعني القسم الثالث الاعتبار الثالث قبال الاعتبارين الأول والثاني، لأن الماهية إما مقيدة أو غير مقيدة. لاحظ هذا التقابل، إما مقيدة أو غير مقيدة، غير مقيدة لا بشرط، المقيدة إما وجود أو عدم، يعني بشرط الشيء أو بشرط لا. شنو صار عندنا؟ صار عندنا أن الماهية لا بشرط قبال شنو اثنين؟ قبال بشرط الشيء وبشرط لا. فإذا أردنا ماهية نستعمل معناها في جميع الأحوال فلا بد أن نقيدها لا بشرط القسم حتى تكون قابلة للتقييد وعدم التقييد، قابلة للقيد الوجودي والقيد العدمي. صار واضح؟ لأن إذا قيدت الماهية بشرط الشيء، احنا ماذا نريد؟ احنا اريد لفظ انسان تضعه على اسم جنس الانسان، على ماهية الانسان، بحيث اقدر اقول انسان، وهذا اللفظ استعمله لمعنى الانسان في جميع احواله، سواء كان انسان مطلق او مقيد. يمكن انا اقول اكرم الانسان يعني مطلقا اي انسان، فالماهية اعتبرها بعيدة حاضر، بحيث يصح ان اقول ايضا اكرم الانسان العالم مقابل الجاهل، او اكرم الانسان المسلم مقابل غير المسلم، او اكرم الانسان المؤمن مقابل غير المؤمن، او اكرم الانسان القاعد مقابل القائم، او الانسان النائم مقابل المستيقظ، وهكذا. الانسان معنى له احوال كثيرة متعددة، احنا نريد لفظ الإنسان يوضع لمعنى الإنسان، بحيث ذلك المعنى نلحظه بالحاضر، ذلك المعنى يمكن أن يسري في جميع أحوال الإنسان. فإذا قيدت يعني إذا لاحظنا الإنسان اعتبرنا الإنسان بشرط الشيء، بعد لا يمكن أن أستعمله لا بشرط، مثلا يعني يكون دائما مقيد، أنا أريد لا أريد ما مقيد حتى استعمله في حال التقييد وعدم التقييد. اذا اعتبرت لا بشرط قسمي، يمكن ان تستعمله مع القيد او بدون القيد. يمكن ان اقول لفظ الانسان وضع لماهية الانسان بلحاظ لا بشرط قسمي، يعني غير مقيد مطلق، فحينئذ يمكن ان اقيده، يمكن ما اقيده، يمكن استعمله على اطلاقه. يعني الإنسان لوحظ معنى الإنسان بلحاظ لا بشرط القسمي، يمكن أن تبقيه على لا بشرط القسمي يعني مطلقا غير مقيد، ويمكن تقيده بقيد وجودي أو عدمي. ففقط بلحاظ لا بشرط القسمي يمكن أن يكون معنى الإنسان ساريا في جميع الأحوال وتستعمله في جميع الأحوال. هنا بعد يرد إشكال أن هذا قيد للماهية. نقول لا، ليس قيد للماهية، هذه الاعتبارات مجرد مصحح للوضع، كما تقدم عندنا سابقا عندما قالوا أن استعمال صاحب الإشكال العفو أو مذهب المشهور، وهو أن استعمال اللفظ في المقيد استعمال مجازي. نقول لا، احنا نقول أن هذا الاعتبار أخذناه كمصحح لا كقيد في الماهية. فإذا ما أخذنا قيد الماهية، إذا الماهية بقت مطلقة، بس هذا الاعتبار هو المصحح لكون الماهية ماهية، لكون الموضوع موضوع. هذا حين الوضع، هذا في مرحلة الوضع. أما في مرحلة الاستعمال، بعد عندما نريد أن نستعمل لفظ إنسان في معنى إنسان، لا يجب أن نعتبره بلا بشرط قسمي، يمكن أن نلحظه بأي اعتبار من اعتباره. يعني احنا طبعا هو كل مثل ما يقولون كل الطلابة وين؟ مرحلة الوضع، أن موضوع مقيد او بالحاض الاطلاق او لا، وباي اعتبار باي اصطلاح من الاصطلاحات المتقدمة، قلنا لا بشرط القسمي، لان هو الوحيد القابل لان تستعمل معنى الانسان في جميع احواله وطوارئه، سواء كان مطلق او مقيد باي قيد، وقيد وجودي او قيد عدمي. في مرحلة الاستعمال عندما نريد ان نستعمل لفظ في الإنسان فالإنسان لا يعني لا يجب أن نعتبره بلا بشرط القسمة. يمكن أقول أستعمل مثلا في قضية معينة الإنسان كذا، الإنسان بشرط شيء حكمه كذا، الإنسان بشرط لا حكمه كذا، الإنسان لا بشرط قسمه حكمه كذا. هذا في مرحلة الاستعمال. ففي مرحلة الاستعمال مو لازم ألتزم بالله بشرط القسمي، هذا احتاجيناه في مرحلة الوضع حتى يكون مصح للوضع مو أكثر. صار واضح؟ لأن عند الوضع لابد لنا من مصحح، عند الاستعمال ما عدنا معد عدنا لفظ إنسان موضوع لماهية الإنسان عند الوضع بالله بشرط القسمي حتى يصلح أن يكون يسري هذا المعنى عينه في جميع الاعتبارات والحالات. لما أجي أبدأ أستعمل يمكن أن تقول الإنسان بشرط الشيء، يمكن أن تقول الإنسان بشرط لا، أو الإنسان بشرط بلا شرط. في الاستعمال بعد في مرحلة الاستعمال يمكن أن تعتبر بأي اعتبار من الاعتبارات الثلاثة. هذا مطلب المصنف في الأقوال وبيان المختار في المسألة. صار واضح إن شاء الله. نقرأ عبارة الكتاب هذا. يقول الأقوال في المسألة. قلنا فيما سبق أن المعروف عن قدماء الأصحاب أنهم يقولون بأن أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة على وجه يكون الإطلاق قيدا للموضوع له، فلذلك ذهبوا إلى أن استعماله في المقيد مجاز. هم يقولون بأن أسماء الأجناس اللفظ موضوع للماهية مع الإطلاق، فالموضوع له شنو؟ المعنى الموضوع له يعني بتعبير آخر المعنى الموضوع له مركب من أمرين، ذات الماهية زائد الإطلاق. فإذا استعملت اللفظ في الجزء الأول فقط هذا استعمال مجازي غير حقيقي، لأن ما لم تستعمله في المجموع، فإن هو ما وضع للجزء وإنما وضع للمجموع على مذهب. وقد صور هذا القول على نحوين: الأول أن الموضوع له المعنى بشرط الإطلاق، أن الموضوع له المعنى بشرط الإطلاق، المعنى بشرط الإطلاق يعني بشرط شيء على وجه يكون اعتباره من باب اعتباره بشرط شيء. الثاني التصوير الثاني أن الموضوع له المعنى المطلق أي المعتبر لا بشرط. وقد أورد على هذا القول بتصويريه كما تقدم بأنه يلزم على كلا التصويرين أن يكون الموضوع له موجودا ذهنيا، هذا لازمه موجود ذهني على بعض، فتكون جميع القضايا ذهنية طبعا. ومرت اللوازم الفاسدة على هذا القول وهو أنه يلزم استحالة التكاليف، بل استحالة امتثال التكاليف، لأنه المطلوب من التكاليف هو إجادة في الخارج. إذا صارت أمور ذهنية بعد ذلك إجادة في الخارج. فلو جعل اللفظ بما له من معنى موضوعا في القضية الخارجية أو الحقيقية وجب تجريده عن هذا القيد الذهني فيكون مجازا دائما. زين، يقول احنا اعتبرتوه بشرط يعني اعتبرته مع الإطلاق، وهذا اعتبار ذهني. احنا كلما استعملناه في معناه الحقيقي يصير قضية ذهنية، ما نقدر نستعمله في القضية الخارجية او الحقيقية الا اذا خرجنا من هذا الاعتبار الذهني. اذا خلصنا من الاعتبار الذهني حينئذ يكون استعمالاتنا في القضايا دائما استعمال مجازي، وهذا لا يمكن، لا يلتزم احد بان استعمالاتنا كلها استعمالات مجازيه. فيكون مجازا دائما في القضايا المتعارفة، وهذا يكذبه الواقع. ولكن نحن قلنا أن هذا الإيراد إنما يتوجه يا إيراد إيراد أن القضايا الذهنية تصير دائما، إنما يتوجه إذا جعل الاعتبار قيدا في الموضوع له. أما لو جعل الاعتبار مصححا للوضع فلا يلزم هذا الإيراد كما سبق. هذا قول القدماء، وأما المتأخرون نكمل العبارة غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.